بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: المجلس الرابع في حكم قيام رمضان. رغب الشارع في صيام رمضان وقيام لياليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا المجلس في بيان حكم قيام رمضان وأنه سنة مستحبة بالإجماع، وفي بيان عدد هذه الصلاة. قال: الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر، فكل النفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرًا وعلانية، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرِّض عليه الفرقة الآفكة، وهم الروافض الاثنى عشرية، حيث يكفرون خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة، وسلم تسليما. إخواني، لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب. تعداد هذه العبادات وتنوعها من فضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن العبادة وعرفها أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا التنوع لحكم عظيمة. فمن العبادات ما يكون بالقول، ومنها ما يكون بالعمل، ومنها ما يكون ظاهرا، ومنها ما يكون باطنا. من العبادات ما يكون بالبدن، ومنها ما يكون بالمال، ومنها ما يقول بالبدن والمال. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فمنها ما هو عبادة بدنية، ومنها ما هو عبادة مالية. فذكر الشيخ رحمه الله من هذه الحكم أن لا يمل العابد والعامل فيترك العمل فيشقى، وهكذا للابتلاء والاختبار. فمن الناس من قد يسهل عليه بذل المال فيراه هينا فيؤمر بالعبادات البدنية وهكذا، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال، ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. فمن ذلك الصلاة، فرض الله منها على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، خمسا في الفعل وخمسين في الميزان، كما جاء في حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة في قصة عروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله افترض عليه خمس صلوات، فلقيه موسى فقال: ما فعلت؟ قال: فرضت علي خمسون صلاة. قال: إني أعلم بالناس منك، لقد عالجت بني إسرائيل، إن أمتك لا تطيق ذلك. فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم يطلب من الله التخفيف حتى جعلها خمسا في الأداء وخمسين في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه. وتأمل، هي خمس وترى من الناس من يتركها ولا يصلي، فكيف إذا كانت خمسين؟ فنحمد الله سبحانه على يسر هذا الدين، وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه، فهذه النوافل مكملة للفرائض كما ورد في ذلكم النص. فالإنسان يجد ويجتهد في فعل الواجبات والمستحبات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالإنسان رعاكم الله يجد ويجتهد في فعل المستحبات والتقرب إلى الله بالواجبات، فإن حصل نقص في الواجب كمل هذا النقص من النافلة. ولهذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يكرهون ويعيبون ترك الرواتب، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، فقد لا يأتيك مباشرة لترك الصلاة، فيزهدك في ترك النوافل حتى إذا تركتها شغلك شيئا فشيئا عن الفرائض حتى تتركها عياذا بالله رب العالمين. فهذه النوافل كالحمى للفرائض. قال: فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ركعتان قبل صلاة الفجر. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. جاء في حديث أم المؤمنين عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ذكرها: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتي الفجر. وفي الصحيح: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. فالإنسان يواظب. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله من صلى قبل العصر 4. والحديث ثابت وإن أعل له بعض الحفاظ المتقدمين: بين كل أذانين صلاة. فالإنسان رعاكم الله يجد ويجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أثنى الله عليهم أنهم يبيتون ولا ينامون عن هذه الصلاة لربهم لمربيهم وخالقهم سجدا وقياما، يصلون. وهكذا قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترتفع جنوبهم عن مضاجعهم عن فرشهم، فيتهجدون ويصلون يدعون ربهم خوفا وطمعا، رجاء وخوفا، ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الله سبحانه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والإنسان يجد ويجتهد في فعل القربات، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلاة الليل مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وذهب الأئمة إلى أنها سنة كما تقدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصلاة بعد هذه الفرائض الخمس صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، ذاك من أسباب المحبة والألفة، وأطعموا الطعام للمساكين والفقراء والأيتام، وصلوا الأرحام بزيادة العمر والمال ورضا الله، وصلوا بالليل. هذا موطن الشاهد، والأمر هنا للاستحباب. والناس نيام، فمن وفقه الله جل وعلا للقيام فليحمد الله، تدخل بإذن الله سبحانه الجنة، تلك الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار بسلام. ومن صلاة الليل الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، أما في أقله فالأمر ظاهر أنه أقله ركعة، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري. واختلفوا في أكثر الوتر، فالسنة هي فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحديث أم المؤمنين عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذه هي السنة. الزيادة على هذا من أهل العلم من منع وقال: خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: لا حرج، والقول الثاني هو الصواب، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. فقول نبينا مثنى مثنى أي يصلي ما يسر الله له، يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعتين وهكذا. والقول بالبدعية في الزيادة بعيد غير صحيح، فالأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا ينكر عليه. قال: ومن صلاة الليل الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر بركعة مفردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. في صفة قيام الليل جاءت أحاديث متنوعة، وهذا التنوع مطلوب، فيصلي المسلم بهذه الصفة تارة وبالصفة الأخرى تارة أخرى. مثلا أقل الوتر ركعة، والوتر سنة مؤكدة ولا ينبغي لمسلم أن يترك الوتر، طيب، لكن لا يجعل ديدنه ركعة، دائما وهو يوتر بركعة، فإن خشي الفجر أوتر بركعة، قام ولم يوتر وبقي من الوقت قليل أوتر بركعة، ثم ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ويوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه أبو داود والنسائي، حديث أبي أيوب. فإن أحب سردها بسلام واحد، يعني يصلي الثلاث بسلام واحد، هذا جائز. والصورة الأخرى أن يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعة فيسلم، فأنت تفعل هذا أحيانا وتفعل هذا أحيانا. لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن، وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة. لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته، فهذا وذاك جائز. ويوتر بخمس فيسردها جميعا لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. رواه أبو داود والنسائي في حديث أبي أيوب الأنصاري. والشيخ أخذ يجزئ هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. وهذه الكيفيات طبقت بحذافيرها في دار الحديث بدمج، فلا أعلم سنة لم تطبق في تلكم الدار لما كانت عامرة بالسنة. قال: ويوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم. وهذه طبقت كذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا الحديث. رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 ركعة فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، الحديث. رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى 4 ثم 4 ثم 3، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. صلي 4 بتسليمة واحد، ثم يصلي 4 بتسليمة واحد، ثم يصلي 3 بتسليمة واحدة. واختلف أهل العلم أيهم أفضل، صلاة التراويح تصلى في البيت أم في المسجد؟ فجمهور أهل العلم على أن الأفضل في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد صلى بالناس كما في الصحيح، ثم جاء في الليلة الأخرى فازداد الناس، ففي الليلة التي بعدها لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خشية أن تفرض عليه. فالأصل صلاتها في بيوت الله. القول الثاني من قال بأن الأفضل هي صلاتها في البيت، واستدلوا أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في بيته، واستدل كذلك بأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وشيخنا مقبل رحمه الله كان يرجح هذا، والراجح عندي قول الجمهور، فحكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع الصحابة على أفضليتها في المسجد، خلافا للروافض الذين يقولون إنها بدعة، قالوا لفعل عمر، فعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إنما أحيى السنة، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج في ثالث ليلة خشية أن تفرض، فلما مات انقطع الوحي، فهي سنة، فقام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بجمع الناس. وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون فيما إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك. وهذا بارك الله فيكم اجتهاد، فالإنسان هذه الصفات سواء صلى وحده أو صلى بالناس، لكن الإمام يعلم الناس السنة، يبين لهم هذه الصفات المتنوعة، ويراعي حال من يصلي خلفه. فمن كبار السن من لا يستطيع أن يصلي خمس ركعات بتسليمة أو سبع أو تسع، فالرفق ما كان في شيء إلا زانة. أما قصرها أي هذه الصفات على نفسه إذا صلى وحده أو على جماعة محصورة فلا أعلم له دليلا، وإنما الإمام ينظر رعاكم الله في حال الناس كما سيأتي. أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم. هذا المشقة تختلف من أناس وآخر وإمام وآخر. أما إرباك النية فيعلمه، فإذا علمتهم فكثير من المأمومين ترى أنه يستسهل الأربع ركعات فالأربع ركعات فالثلاث، وقد فعلنا هذا ولله الحمد واستحسنه الناس. المهم أن تعلم الناس. هناك من إخواننا من يكون غيورا يحب تطبيق السنة جزاه الله خيرا، فيأتي دون تعليم للناس لتطبيق هذه السنة، فيحصل من الإنكار والتشويش على الناس ما الله يعلمه. لكن أنت أيها الداعي وأيها الإمام الموفق علم الناس، درس الناس هذه الصفات وبين لهم، والبركة من الله. قال ولأن ذلك أيسر لهم، وهذا بارك الله فيكم الذي عليه العمل الآن، ركعتين ركعتين وتطبيق السنة مطلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وفي لفظ فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء. فالإمام ينظر إلى حال الناس، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية، وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده، والأصل التأسي والاقتداء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة جماعة في قيام الليل والتراويح حتى لا تفرض، وهذه الصفات الواردة هي للاقتداء الأصل. ولهذا كان شيخنا عليه رحمة الله إذ كنا بدار الحديث بدماج نصلي بهذه الصفات جميعها. قال وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله تعالى وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله تعالى، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، شامل، فإذا صلى في أول الليل قد قام، وإذا صلى في أوسطه قد قام، وإذا صلى في آخره وهو الأفضل، لأن الرب جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فلا شك أنه أفضل. وعلى هذا فالتراويح من قيام الليل، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى، تسمى قيام الليل. وصلاة التهجد، صلاة التراويح كلها بمعنى، وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. وإنما سميت تراويحا لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان. وهذا أصل في استحباب هذه الصلاة صلاة التراويح جماعة في بيت من بيوت الله وهو فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح من حديث أبي ذر وكما قال المصنف بسند صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام مع إمامه حتى يكمل الإمام وينصرف يكتب الله له قيام ليلة وهذا من فضل الله سبحانه. قال واختلف السلف الصالح ورحمهم الله في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها فقيل 41 ركعة وقيل 39 وقيل 29 وقيل 23 وقيل 19 وقيل 13 وقيل 11 وقيل غير ذلك. وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13 لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. هذا ترجيح الشيخ وهو الراجح أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني من الليل. رواه البخاري. فذا وذاك من أهل العلم من قالها يعني 13 بزيادة الراتبة البعدية بعد العشاء، ومن أهل العلم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين والثاني أقرب. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف الصالح يطيلونها جدا. ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم من سرعتهم ينقرها كنقر الديك. رأيت في الإنترنت مصليا من إندونيسيا قراءته نسأل الله السلامة والعافية. فالخير معاشر الإخوة كل الخير في تطبيق السنة والعمل بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب نسأل الله السلام. فمن الأئمة من لا تدرك معه الركوع ولا السجود
ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعلى الزوج أن يعين زوجته على طاعة الله، سيما في هذا الزمن رعاكم الله، زمن الفتن. فإذا من الله عليك بزوجة صالحة فأعنها على طاعة الله بحضور الدروس، وهكذا بصلاة الليل وإعانتها على الطاعة. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنه، لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهو الجلباب والعباءة ونحوها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية رضي الله عنها: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. وسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر، فالمؤخر عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. والحمد لله اليوم لهن مصلى خاص، وهذا من تيسير الله. وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، حتى لا يحصل الاختلاط بهن عند الخروج، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى: والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، ورواه البخاري. اللهم وفقنا لما وفقت القوم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس ماتع، وكما ترون الأحكام فيه ظاهرة من حكم قيام الليل وحكم صلاة التراويح، وأيهما أفضل في البيت أم في المسجد، وهكذا عددها وكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأعداد، وأيهم أفضل الاقتصار على 11 ركعة. ثم اعلم رعاك الله أن قيام الليل ليس معناه أن تقوم الليل كله مصليا، فمن قرأ القرآن في الليل فذاك من قيامه، من سبح وهلل وقرأ القرآن ودعا الله ذاك من قيامه، من صلى ذاك من قيامه، من طلب العلم وجد واجتهد في الحفظ وفي البحث فذاك من قيامه، أن تقومه بطاعة الله وبعبادة الله. وهذا ليس مخصوصا رعاكم الله في رمضان، في رمضان وفي غير رمضان. وتأمل قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. المقام المحمود هو مقام الشفاعة. الله جل وعلا أمر نبيه بقيام الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. فشأن صلاة الليل عظيم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فعلينا أن نربي أنفسنا على طاعة الله، وأن نصلي ما يسر الله لنا، وأن نأخذ بالأسباب. من النوم مبكرا ومن النوم على طهارة وذكر، وأعني بالذكر الوارد من أذكار النوم. هكذا رعاكم الله استخدام هذه المنبهات الطيبة. وقبل ذلك البعد عن المعاصي، فإنما يحرم العبد الطاعة بذنوبه. ولا شك أن قيامك وأن إعانة الله لك بالقيام والصيام ذاك توفيق، وإنما يؤتى رزق الله بطاعته. فالإنسان يجد ويجتهد سيما في الثلث الليل الآخر. ربنا العلي العظيم ذو العظمة سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ثلث ليل آخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا تحرم نفسك الخير. وهذه المواقع وهذا الإنترنت حرم كثيرا من الناس حتى من صلاة الفجر، تراه يتأخر إلى نصف الليل أو أكثر على هذه المواقع، وترى بعد ذلك لا يقوم هذا إن قام إلى صلاة الفجر إلا باللتيا واللتي. فأنى لمثل هذا أن يقوم لصلاة الليل. فالإنسان ينتبه لمكائد الشيطان. وهذا الإنترنت جعل له ربع ساعة نصف ساعة تنظر فيه فتاوى أهل العلم، أما الانهماك وإضاعة الوقت فيه فذاك والله مما لا يحبه الله. ورأينا كثيرا من إخواننا من يضيع جراء هذه المواقع. فالإنترنت شبكة كما سماها أهله، فاحذر من شباك أهل الكفر والإلحاد. وكم من النساء يشتكين الأزواج بسبب التقصير في العشرة والحديث والمؤانسة، فيدخل وهو على الجوال ويخرج وهو على الجوال. فاتقوا الله عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وتأمل دعاء هذا الإمام: اللهم وفقنا لما وفقت القوم. القوم هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهؤلاء هم العلماء الراسخون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شر أنفسنا وشر شياطين الإنس والجن. والحمد لله رب العالمين.